مصابيح في مصباح جميل قوي وعليه شبهة خطيرة قوي. هارون الرشيد دايما لما يذكر انه ايه بقى النساء والجوال
بس هو في الحقيقة يعني لا شك ان في درجة من التجاوز او الانتقاد اللي ممكن توجه انه يوضع هارون الرشيد تحت هذا البند الضخم مصابيح الهدى، على اساس احنا بنتكلم عن صحابة وتابعين وأئمة، فقد يرى بعض الناس انه طيب نفترض انه برئ مما وجه اليه، انما على كل حال انتم رفعتموه كثيرا. والحقيقة ان الموضوع ده يعني في جزء كبير من وجه الحق، ولكن الاعتبارات العملية ان احنا نفهم المسلمين ان هذه العصور كانت الاسلام فيها عزيز، ده نقطة مهمة، لانه هم قد يتصورون انه الكلام عن هارون الرشيد معناه الامة منهارة، معناه منهزمة، معناه الشريعة ضيعة، معناه الخمر منتشرة، معناه الجواري، معناه اللهو، وده غير صحيح. لكن في نفس الوقت كون ان الانسان يكون عنده العدالة ان هو يقول عن الخطأ خطأ ويقول عن الصواب صواب، والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحكام الذين سيأتون بعد عصور الخلفاء الراشدين قال عنهم هكذا، قال تعرفون منهم وتنكرون. فالإنسان إذا عرف الخير فأقره، وإذا عرف المنكر يبطله. إحنا لا ندافع عن خطأ مهما كان، لكن بس الكارثة الكبيرة جاية منين؟ إنه ما يسند إلى هارون الرشيد من أمور ده تأليفة ألف ليلة وليلة وكتاب الأغاني للأصفهاني وما إلى ذلك، يعني ده لا هو علم الرواية ولا هو علم النقل ولا علم الرجال ولا علم دراية ولا حد عارف جايبين الكلام ده منين، وإن كان صحيح ولا غير صحيح، وإذا كان من خصومه ولا ليس من خصومه.
أكتر حاجة المسلسلات اللي عملت كده بصراحة،
ده كلام
يعني يجيبوه كده وبيهوى عليه، مش يعني كلام فارغ،
إنه مسألة إن دول نساء ودول خمور ودول فالله أعلم. لكن اللي إحنا نعرفه بيقين ونبني عليه أن الدولة الإسلامية كانت عزيزة عزة كبيرة، أن النصر كان بالمسلمين، وكان هناك جهاد في سبيل الله، ولا يستطيع ملك الروم أو ملك الفرس أن يفتئت على حق الدولة الإسلامية، وأنه كانت هذه الدول تترضى دولة هارون الرشيد اللي هي الدولة الإسلامية بأموال كنوع من أنه يعني تحطب الدهى. نعم، ولا بد أن يكون معروفا أن الشريعة الإسلامية كانت مقامة، فحتى لو وقع من هارون الرشيد أخطاء، فهي أخطاء هذا الشخص ليست شيئا مفاجئا للمنهج الإسلامي، بل الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيأتي أمراء تعرفون منهم وتنكرون، وأنه سيأتي ملك عضوض، وسيأتي دعاة على أبواب جهنم. يعني الإسلام لم يحاول أن يخفي ما سيكون في التاريخ الإسلامي من مميزات الحاكم أو من عوراته، كلاهما يظهر. وبالعكس قد أكون أنا أو حضرتك أو الدكتور صلاح أو إذا كنا موجودين في هذا العصر قد نقف موقف الانتقاد لبعض المواقف، لكن أنه يتحول الكلام إلى إهدار قيمة الدولة الإسلامية في عصر وصلت فيه الدولة العباسية إلى قمة القمم في الثقافة، في الثقافة الترجمة، حركة الترجمة كانت رائعة في عصر هارون الرشيد، الإغداق على العلماء كان رائعا، عصر الحيوية الذهنية والفقهية والعلمية بصورة بالغة، ونصرة الإسلام والتمكين له بصورة بالغة. فيعني لا نستطيع أبدا أن لمجرد مثلا أن حاكما من الحكام أخطأ أن نلغي تاريخ الأمة كله. ودي نقطة في المنهج التاريخ، في منهج تناول التاريخ، هل احنا بنتناول التاريخ يعني تاريخ الفرد الذي يحكم زي الشيوعية مثلا ياخد انه والله،
ولا تاريخ الأمة؟
انا ضد الكلام ده، وانا تكلمت في هذا مع الدكتور جمال عبد الهادي بصورة استاذ تاريخ، ومع الدكتور راغب السرجاني بصورة مهتم جدا ومن المعطين في التاريخ بصورة قوية، انه ايه اللي مخلي كتب التاريخ تتكلم عن التاريخ على انه الفرد الحاكم؟ هناك تاريخ للأمة، الأمة نفسها. فالنهاردة لما يجي الجماعة الصينيين مثلا يقولوا عصر ماو تشي تونج، الروس يقولوا ستالين مثلا، او بالضبط يعني، لا هو في أمة نشطة في الفقه وفي الترجمة وفي الشعر، بل بالعكس عصر هارون الرشيد شهد دخول الأمم المتعددة الثقافات داخل منظومة الأمة الإسلامية. يعني عصر العباسيين هو اللي الفرس لما أسلموا خدوا موقع في الدولة الإسلامية فعلا. صحيح ده كان من المخاطر التي أو ترتب عليها مخاطر، إنما لم يفرق هذه ودي تحسب لها أنها دولة استوعبت الثقافات المتعددة، فضلا عما كان عليه هارون الرشيد نفسه في طلب العلم وفي طلب الجهاد. يعني هو نفسه كان طالب علم، هو في ذاته هو. فيعني الحقيقة احنا خلينا نقول ان احنا مش بنعتبر ان الشخص هو مصباح من مصابيح الهدى، انما نحن نجلي ان المرحلة التاريخية لهذه الدولة تحت رئاسة هذا الشخص بهذه بالتفاعل الخاص بها هو في الحقيقة ولا شك شيء من مصابيح الهدى، ان التاريخ الاسلامي لا يزال يحمل الهدى ولا يزال الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامة.
الحقيقة فيه يعني نقد يجب أن يوجه إلى ما يسمى سماه دكتور جاسم سلطان في دراساته عن التاريخ والحضارة، وهي دراسات ذات قيمة علمية طيبة. قال هناك التاريخ الصغير والتاريخ الكبير.
أيوة.
التاريخ الصغير بعض الفتن التي حدثت في عصر الصحابة، في عصر بني أمية، في عصر الأمين والمأمون، في أو بعض الأشياء الهنات التي حدثت في قصور الخلافة أو غيرها. لكن كما ذكر أخي يعني فضيلة الشيخ حازم، أن التاريخ الكبير تاريخ أمة تنهض وتتحول إلى حضارة يتحدث العالم بها، بل حالة انبهار الفترة بتاعت الخلافة العباسية هذه لما انتشرت في أوروبا، هام الشباب الأوروبيون باللغة العربية وأدبها، وكان ملوك الروم وملوك أوروبا يرسلون أولادهم لكي يتعلموا في المدارس الإسلامية والجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي، ويفتخرون أنا بعت ابني زي ما الناس بتفتخر عندنا أنا بعت ابن أوروبا أمريكا. بل إن الدراسات التاريخية والحضارية حتى عند الغرب تقول إن هذه الفترة العباسية شهدت نقلة حضارية جعلت الأولاد الشباب لم يعودوا يجيدون اللغات اللاتينية الأصلية، صاروا يتغنون ويعني يتباهون أنه يعرف اللغة العربية، وأهملوا اللغة المحلية، واشتروا المراجع الأدبية العربية، وكانوا يقولون شعرا باللغة العربية. ولأول مرة في تاريخ الكنيسة تتخذ قرارا بترجمة الإنجيل المحرف إلى اللغة العربية لكي يصلوا به الى شبابهم. قال لك ما حدش عم بيفهم باللغه الاصليه، ما حدش حد بيقرا بيها. ده ليه؟ لان المستشفى لما كانت تقام في عهد الرشيد ما كانش فيه اجهزه قياس تلوث البيئه، انما شوف الرؤيه الحضاريه، يجي على اعالي الجبال والاماكن يحط قطع لحمه معلقه في الشجر، وبعدين يشوف متى يعني اخر قطعه يصل اليها العطب وتفسد ويبقى ريحتها ليست طيبة، يبقى هذه أنقى منطقة يقام فيها المستشفى.
يا سلام على العلم.
سلام. جميل.
يبقى داعي علوم العمارة وعلوم العمارة
بصورة رائعة جدا. هارون الرشيد من هؤلاء الذين ظلموا في زاوية التاريخ الصغير، تاريخ التقاط الايه الأخطاء. صحيح. وأنا باخد منهجية، صحيح حديث ضعيف، لكن احنا أنا مش باخده عشان نطبقه، أنا باخد منهجية الحديث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الماء لما بيكتر بيبقى طاهر، لو ألقيت فيه حاجة مية بحر وفيه جيفة يظل الماء البحر ماء طاهر، والطهور ماؤه الحل ميتته. الإمام أو الخليفة هارون الرشيد،
وإحنا في نفس الوقت مع تصويب التصرفات مهما كانت قليلة،
صحيح،
لكن إنها تضخم بحيث إنها تعصر بالمنظومة كلها،
تحول الصغير إلى الكبير والكبير إلى الصغير،
أو تلغي الشخصية ما تبقاش ما نشوفش من الميكروسكوب أو ما نبصش على هارون الرشيد إلا من زاوية واحدة أخطأ فيها، ده ظلم. لذلك في قاعدة إسلامية جميلة أخي وحبيبي الدكتور صلاح يعني بيقولها وتحدثنا فيها جانبا، هي التعميم والتفريد.
نعم.
انك تاخد حادث فردي وتعممه على الشيخ حازم،
تعميم الشواذ.
ده ظلم. نعم. يعني
صحيح.
اللي بيؤكد برضو بعد اذنك ما تقوله عن الدولة العباسية وما قاله فضيلة الشيخ حازم عن ان الدولة العباسية بلغت الى مبلغ عظيم جدا جدا، هو ان هذا الخليفة كان يقف، ودي مشهورة جدا بس انا عايز اتناولها بشكل جديد. تخيل انت رئيس دولة بيقف ويقول للسحابة فيك شوية مية، هتمطري هنا ولا ما تمطريش براحتك، امطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراج. ما ده معناه ان لو روحتي اسكندرية، لو روحتي البحيرة، لو روحتي السودان، لو روحتي
الارض كلها
تبع الدولة باريس، او لو روحتي اي دولة اي منطقة، هينزل المي على الارض على الزرع، هيطلع حصاد ثمار، هاخد الخراج هترجعي لي تاني، امطري حيث شئتي فسوف ياتيني. شوف لما تصل الدولة الاسلامية في عصر هارون الرشيد الى هذا الحد من الاتساع والى هذا الحد من التأمين،
يعني مش
لعودة الخراج. حتى تانية
مش معظم اجزائها محتلة.
ايوه.
مش منطقة الارض.
والحتة يا شيخنا الجميلة اللي عجباني وقعدت افكر فيها، طب ما هو ممكن يكون متسعة وتشمل كل الارض بس ما فيش امانة تجيب لي الخراج.
الله اكبر.
الله اكبر. هتسرق.
الله اكبر.
هتنزل وتطلع ثمار بس الثمار دي هيتحكوا عليا. نعم. مش هيدوها لي. لا، ده تحقق شرطين. الشرط الاولاني انها متسعة، ايا ذهبت واي مكان راحت اينما ذهبت. ما هو انت لو
ولك ولا يهمك،
احنا هنعتبر ان احنا بنتكلم لغتين، لغه عربيه ولغه اخرى هنترجم بس.
لا انا عايز اقول ان انا مش من عادتي، ماليش برامج ساعه، ماليش برامج اقعد كده اتكلم ساعه.
بس ما شاء الله ممكن ده بشرى انك تعمل كده،
وبعدين مجهودي قليل يعني مش
زي حضرتك.
عايز اقول الحته المهمه اللي كبزنس او اعمال بشوفها جدا، ان واحد ممكن يكون عنده مصنع ضخم جدا جدا او مصانع متعددة بس ربنا لم يرزقه بالعمال والموظفين الامناء فبيضيع ماله. ممكن واحد يكون عنده مصنع كبير جدا برضه بس عنده، هنا بقى بقول انه هارون رشيد كان عنده رزق واسع في الاتساع المكاني، وكمان ضامن ان الخراج هيرجع ويأتيها لانه كان عصر تعدد برضه او جميل.
انا شايف ان في ثلاث خصائص اساسيه بتحكم لما بص بالتاريخ الكبير بقى بالنظره الكليه مش التاريخ الحقير او الصغير، هلاقي ان في ثلاث خصائص في اداره هارون الرشيد. الخاصيه الاولى الربانيه، كان عالما زاهدا ورعا بكاء من خشيه الله عز وجل. الجانب الثاني العلمية الحضارية، كان يشجع العلماء ومجالس العلماء حتى انه لما يذهب يزور الامام مالك، هو ذهب الى المدينة وكان له مكان في دار الخلافة فارسل الى الامام مالك ليأتي ويحتفي به، فالامام مالك قال العلم يسعى اليه ولا يسعى العلم الى الناس، فهرول اليه واخذ الامين والمأمون وقال له ودخل على الامام مالك
ولاده
وطلب إليه أنه يعلم أولاد الإمام مالك أولاد الخليفة. فإلحق بنا إلحق بنا تعلم الأمينة والمأمون وده يبقوا خلفاء وانت يعني هتكرم عندنا وتبقى عايش. فقال له تاني العلم يسعى إليه ولا يسعى العلم إلى الناس، إذا شئت أن يأتي ولدك ليتعلم هنا في مدينة الرسول فافعل. قال إذا أشير أمهما، أمهم قلبها يوجح لك ولادي يسيبوني ويروحوا. ثم أشار على الأم فرضيت، ثم أوصى ولديه اجلسا حيث ينتهي بكم المجلس، مش تروح بقى ابن الخليفة كل يوسع كل يحوش كله يعمل، لا انتوا تتعاملوا طلاب علم وتتعلموا من مالك ابن أنس. وكان مجلسه مجلس العلماء.
هي عفوا دي أعظم في عندي أنا، دي أعظم من قبل هارون الرشيد دي.
نعم.
كونه انه يقدر يقول لاولاده انكسروا للعلم وروحوا اقعد حيث ما تجد.
نعم.
ده رقم واحد في كل ما يعلمه الانسان.
صحيح. وبعدين مش بقى العلم الشرعي فقط، ده كان كل من يترجم اي كتاب حتى اسحاق ابن حنين وراجل غير مسلم راجل نصراني ياخذ وزن هذا الكتاب ذهبا.
شايف.
وعمل منهجيه رائعه جدا هارون الرشيد، قال احنا هنترجم كل اللي يجي عن الغرب وعن الإغريق وعن اليونان، احنا حضارة مستقبلة مفتوحة على العالم.
بفكرنا بالإمام أبو حنيفة برضه.
نعم.
بيصرف برضه على العلم العلم ولنا.
فناخد الترجمة دي.
احنا عندنا ما عادش في حركة ترجمة في بلاد العرب والمسلمين حاليا.
لا بنترجم الأفلام ازاي يا شيخ؟ لا لا مولانا تبع الحركة
معامل ايه معامل
الأفلام للصبح. انما أي كتاب نافع ايدك والأرض. المهم فقال احنا نترجم هذه الكتب ونعمل لها تصفية وتصحيح وفقا لمعاييرنا الشرعية، ترجموا الأمور كما هي. وبعدين يجوا علماء داخلين يترجم المترجم ده يعملوا تصحيح. المنظار هو ايه؟ الشريعة. طيب ترجمنا وصفينا نعمل ايه؟ نطور بقى. انتوا اشتغلوا في التطوير، انا مش عايز واحد يترجم ويبقى ببغاء بيردد. هارون الرشيد بعث في العلماء نهضة علمية منهجية متميزة لتكون الأمة الإسلامية أمة رائدة حضاريا. وبعدين خد الجانب التقوى ده والجانب العلمي في تقوية الجيش الإسلامي وتقوية الثغور. أصبح لما نقفور يبعت لي يقول له أن أنا اتولد بعد الملكة بتاعة الروم، والملكة دي كانت بتعطيك من أموال كل شوية لضعف النساء وحمقهن. وقال له اسمع مش أنا هقطع من دلوقتي، انا عايزك ترجع لي المال الذي دفعته لك هذه الملكة الحمقى. انا راجل جاي جديد وعندي سياسة جديدة وانا يعني ابو الرجالة. ام هارون الرشيد بعت له رسالة قال من امير المؤمنين هارون الرشيد الى نقفور، بقيت الرواية انا مش هذكرها، لكن قال له اما بعد فيأتيك ما ترى.
يعني بقية الرواية فيها اهانة له وتنزيل من شأنه حتى لا يشعر بانه كبير.
مش احنا نتطلع ان مع سعادة الرئيس الامريكي يرضى عننا ويبص القضايا الشرق الاوسط. نتطلع تراها في كل الجرائد، اول ما رئيس جديد ينتخب امريكي يصدر يعني الانظمة كلها احنا نتطلع. لا ما كانش ده تطلع. لا
قال له ايه؟
قال له من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم. وبعدين عبارة أخرى أنا أترفع عن ذكرها، أما بعد فيأتيك ما ترى لا ما تسمع. بس جهز الجيش وراح استسلم الرجل فورا وقال له أنا أقل من المرأة اللي كانت حكما، أنا هديك أكتر. بس
يا سلام. ما ينفعش نحط بقى قصادها على الميزان ان هارون الرشيد في تصرفه الفردي او الشخصي هو عشان نعصب بعزة الدولة.
هذه لم تثبت
ولم تثبت.
هذه لم تثبت.
نعم.
انما ديت غبار يثار على الافذاذ لكي تواري هذا النبوغ.
والله لو لم يكن غير هذه الرجولة في ان تكلم يعني مالك من اعدائك وقوي ومسيطر او 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 بي 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 بيفرض عليك عضلاته.
اتكلم ده حرك جيش
لا البدايه رساله. ده لو ما فيش بس ان راجل عنده دم عنده حراره عنده رجوله عنده نخوه عنده احساس وبيقول وبيتكلم
ده كل ده من قيام الليل والاعتزاز بالله. هو ساحر رجولة من المكونات الأصلية، لكن الوقوف بين يدي الله. هارون الرشيد كان له وعاظ زي ابن السماك وغيره، ذكروني ذكروني لما تشوفني، وكان يقول لهم يقول لهم يعني من يخوفك فيبلغك الأمن، الأمن في الآخرة خير ممن يؤمنك يقول لك أنت من آل البيت وأنت مغفور لك وأنت وأنت، يؤمنك ثم يدركك الخوف. ده يبقى إيمان ربان، علم حضاري، وبعدين قوة عسكرية. تجعل بقى الكلمة الرائعة اللي ذكرها أخونا الأستاذ سعيد، أمطري حيث شئت فسوف يأتينا.
ومعزلة ابن السماك كمان في رواية جميلة قوي قوي قوي، دايما كنت أسمعها مش من المشايف من العوام، يعني مش مشهورة قوي. أما الخليفة هارون رشيد قال لابن السماك ائتيني بماء، يعني فهو جاب له الكوز، كوز فيه ماء، وقبل قبل أن يشرب قالوا على رسلك يا أمير المؤمنين، بالله عليك لو منعت هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال بتلقائية بسيطة جدا، بنصف ملكي.
يا سلام.
فحينما شرب قائله طب وإذا منعتها؟ مش قادر تطلع هذه الشرب، مش قادر تروح الحمام، مش قادر تعمل ايه؟ بكم تشتري هذه الراحة العظيمة جدا؟ قال بنصف ملكي. قال إذا ملكك لا يساوي شربة ماء. شوف لما يكون حد جنب الخليفة يقدر يكلمه باللغة دي، ويقدر يوقفه وهو بيشرب ويخوفه كده، أكيد ده اللي
ويبكي حتى ينتحب ويرق له من حوله. احنا ورونا حد بيبكي من خشية الله الآن في يعني أي مكان على مستوى السلطات والأنظمة. احنا ندعو حكامنا ان يجعلوا هارون الرشيد نموذج يقتدون به، والله فيه العزة دنيا وآخرة. واحنا نقول هذا بحب وبرغبة.
يعني هو بلا شك انه الواحد لما بيجي يتصور امال منين جاء الكلام ده، يعني برضو احنا حتى نكون منصفين، هو الترف الزائد ده نتيجة من نتائج الانتصارات. يعني الدولة الإسلامية لما تبقى بقالها مثلا 100 سنة بتنتصر، على سبيل المثال
لازم فيها ثروة،
لازم فيه ثروات، ثروات كتيرة، وفي غنائم وفي الخراج وفي، فالانتصارات جعلت الأموال كثيرة لدرجة أن الدولة البشر بيغترفوا. فلما بتكثر الأموال بتشتري جواري، بتشتري خيل وأنعام، بتبني قصور. فربما يكون شيوع الترف بصورة فائقة للوصف، وهو كما أكرر أيضا لم تكن مفاجأة للمنهج الإسلامي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، يعني أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. فاللي حصل ده هو ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، إنه العباسيين دولة هارون الرشيد دولة انفتحت عليها الدنيا انتصارات، لدرجة أهو إنه إن الروم يخضعون لها، لأن الشرق والغرب يخضعون لها، لدرجة إنه الحركة الثقافية العلمية فيها بيدي الوزن الكتاب ذهب. يعني النهاردة لو كتاب زي كتاب الدكتور صلاح ده مثلا على سبيل المثال ذهب، ده دي ثروة في حد ذاته، فبالك لو كتاب مجلد، وخصوصا كانوا بيكتبوا هم على أوراق مش حديثة أوراق. فالدولة لما ينتشر قوي قوي الطرف، يوم بقى فيه نقوش ذهبية وفيه سجاد مش عارف شكله ازاي، وفيه ثريات نجف شكله ازاي، وهو فممكن دي هي البيئة اللي يتقال بسببها على الدولة أصناف من الطرف. وتقع الدولة قد تقع في أخطاء، الأغنياء قد يقعون في أخطاء فادحة، لكن هذه الأخطاء الفادحة والحقيقة برضو لنحق الحق كانت دائما سببا من أسباب انهيار الدول. يعني الأندلس ما حصل فيها كده، الأندلس
طرف
طرف طرف اللي وصل لدرجة انه زوج زوجته أمير وزوجته تقول له لقيت العيال بيلعبوا في الطين في الشارع، قالت له والله زمان يا سلام، فاكر لما كنا في الحارة والواحد نفسي ألعب في الطين أنا، طبعا خلاص بقت أميرة وملكة وشغلانة ماذا. قال لها طين بس كده تحت أمرك.
طيب طيب
لا هذا حاجة مطين يا شيخ.
ولا هو ده عندي وعند حضرتك الطين موجود، لكن لكن هو
لا طين ده على طريقة ايه،
هو
بيقول لك العمدة لما يحب يستحمى بيسخنوا له الترعة.
ايوه
عملوا لها ايه الأميرة دي،
يعني سخنوا لها الترعة فعلا. هو جاب التراب، بدل ما هو يجيب تراب جاب مش عارف ايه، وبدل ما يجيب مية جاب مسك، وخلط المسك بهذا الشبيب التراب وصنع طينة من المسك، طين بماء المسك، مش طينة مية،
طين الكلب،
وعمل بحيرة بفلوس، وعمل بحيرة، عمل مساحة من الطين بهذه الصورة. متكلف قد ايه
عشان الهانم تلعب في الطين،
عشان تنزل تنط في الطين وتلعب شوية وترجع عيلة صغيرة. هذا الأندلس نشأت بعقائد، حاجة ما هو فعلا العمدة سخنوا له الترعة زي ما حضرتك تفضلت. فاللي حصل ان هم عملوا ايه، زودوا الموضوع، يعني نشأت بعقيدة الأندلس وسقطت بترف الدولة العباسية. الطرف الزائد نحن ضد هذا الطرف الزائد، ولا بد أن نقف أمامه ونقرر. لكن أصل في الحقيقة الفقراء أخذوا وأكلوا وشربوا وشبعوا وانتشرت الأمور، لكن أنا لابد أن أقف أمام هذا. أنا لما أجلس ابني الأمين والمأمون قدام العالم في مجلسه منكسرين لأني حريص أن يتعلموا فقه، يبقى ابن الخليفة
ولا تتغطي الرقاب ولا تفعل، يعني كان قصير
يعني جدا. يؤدب نعم. ويصل به وفي نفس الوقت يقبل من العالم اللي هو الإمام مالك عزة العلم، يقول له ما جيلكش انت تيجي، فلم يؤتى محمولا به إليه وإنما أتى. فدي كلها احنا يعني أنا الحقيقة أتصور، وده اللي خلاني يعني قلت إن الموضوع لا نتكلم فيه، إن المؤشر اللي لازم نقرأ به هذه المرحلة هو المؤشر اللي يقول انه كانت درجة الرشد في الامة بل وفي الدولة لا تزال فيها جوانب عظمة تجعلنا نغار انهم يقولوا انه لا ده دي خمور وقيان وما الى ذلك. لا، المسألة مش كده، المسألة شيء كبير. النهاردة احنا كنا بنتكلم على الترجمة. احنا انا شاهدت في مؤتمر كان بيتكلم عن النواحي الطبية، خناقة بين مصريين وسوريين، الكليات الطب في مصر وكليات الطب في سوريا، حول ترجمة حول دراسة
تعريب
الطب. سوريا
عربت
وبتدرس بالعربي، المصريين وانا اقول لك حاجة، هقول لك حاجة يعني سر، انا حتى اللحظة التي سمعت فيها هذا المؤتمر، وانا طبعا مهتم جدا جدا بقضية التعريب دي بصورة شخصية يعني في خلفيات الامور، كنت مؤيد لعدم تعريب الطب. ليه؟ أنا أريد أن يخرج طالب الطب قادرا على أن يقرأ في المراجع العالمية، فأنا عايز أقوي لغة الإنجليزية وليس العكس، ولا أريد أن أجعله أسيرا لما أترجمه له، وأريد أن يكون قادرا على البحث. فأنا دينيا من باب المصلحة المرسلة كنت أرى أنه لا بد أن طالب الطب لا يقرأ بالتعريب، وأنه يقرأ باللغة الإنجليزية. ما سمعت هذا الطبيب السوري المسلم الماجد الرفيع وهو يتكلم يقول بل نعرب الطب لنقوي لغتهم الطبية العربية الطبية ليتمكنوا من أن يكونوا مبدعين في التأليف،
فيضطر الغرب أكيد لترجمة،
وهو يقدر يعبر عن نفسه فتثرى المكتبة. وفي المقابل وجدتهم يتبنون مشروعا كاملا لترجمة الكتب الطبية الأجنبية من كل اللغات إلى اللغة العربية. الترجمة دي متوقفة تماما في معظم البلاد العربية اللي عندها مبالغ طائلة لا تترجم شيء. هارون الرشيد ترجم كتب المنطق وكتب الفلسفة وكتب علم النفس وكتب الكتب التي ترجمت في عصر هارون الرشيد مع ضعف الإمكانات لم تترجم في عصور حكام طالح حكمهم وعندهم إمكانات في منتهى الضخامة. الآن
كمان كمان يا دكتور يعني بعد
ثقافة حركة ثقافية
بيتكلم عن العلم. حضرتك اتكلمت عن العلم, اقول لك بقى حاجة صغيرة قوي قوي تدل على روعة هارون الرشيد ايضا في احترامه للعلماء. هات لي رئيس دولة يقبل اللي انا هقوله دلوقتي, انه في عالم اسمه ابو معاوية الضرير, كان الراجل ده كفيف
سلام.
وعالم كل وعايز يغسل ايده فبيصب له بيغسل ايده فيقول له الذي يصب له الماء اتعلم من يصب لك الماء؟ قال لا, قال انا هارون. فشوف احترام العلم يعني
سلام.
يعني يعني ودى ابنائه زي ما حضرتك تفضلت انه يتعلموا, وامرهم ان يروحوا للامام مالك ويقعدوا عند ما ينتهي بالمجلس وتواضع وبيربي مناقب رئيس دولة. تخيل ان عندنا عالم جليل في اي دولة دلوقتي, انا عايزك تتصور بس كده الحارس بتاعه حتى مش يعني مش هو لو بيصب بنفسه, واحنا نسيب كل ده من جوانب العظمة في هذه الشخصية ونفضل مسلطين الضوء على ايه ان كانت ثبتت. الدكتور بيقول لم تثبت كمان, وحضرتك بتقول في بعض السلبيات من الطرف وكذا. هل الطرف ان اقوم اصب الماء لعالم ضرير كفيف؟ طب انا ممكن اقول ايه, اكرمه جدا 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 واجيب ابني المأمون ابني انه انا
ابني
يا ابني صب لعمك الشيخ. طب ما ده توقير واحترام واجلال للعلم والعلماء. لا اقوم بنفسي واصب الماء فيها اذلال واحترام وتوقيع بصراحة.
اذا نحن امام عصر لم يكن احد يجرؤ أن يكون هناك محل لبيع الخمور مثلا, لم يكن أحد يجرؤ أن يكون هناك تجاوز, لم يكن أحد يجرؤ أن يعتدي على مقام عالم, لم يكن أحد يجرؤ على وكانت الدولة من الناحية العلمية والثقافية في مركز رفيع
علي.
ومن الناحية الشرعية قانون الشريعة يسري والعلماء مكرمون وأبناء الإمام أو أبناء الأمير بهذه الصورة وانتصار ودولة الروم خاضعة للمسلمين وتتصنع لهم بأن تدفع لهم من الأموال ما تدفع, وإذا خالفت أو أطلت كده أنها أرادت أنها تنتهك أو تمس هيبة الدولة الإسلامية فتتحرك الجيوش لفرض هيبة الدولة الإسلامية. إحنا أمام عصر هو في حد ذاته كعصر مصباح هدى, مع أننا بمنهج الإسلام نقول إن هذا يمثل انحدارا عما قبله ونحن مع رفعه إلى المرتبة التي طلبها الإسلام. التاريخ الإسلامي أن نحن لا ندافع عنه بل نقول عن الصواب صواب وعن الخطأ خطأ, وهذه قوتنا. يعني قوتي في أن أتحدث أنني لست أنني مع الحق ضد الظلم أينما كان في أي عصر كان. وفي إذا كان في عصر عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب أوقف عمر بن الخطاب في بعض النقاط وقال له ليس لك هذا, فالذي أخذ على عمر بن الخطاب والذي أخذ على غيره. وفي عصر عثمان بن عفان وهو الخليفة الراشد ذو النورين علي بن أبي طالب اختلف مع عثمان اختلاف شديد جدا وقال له كذا 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 كذا, يعني كلام كثير في الانتقادات متعدد جدا. فيعني احنا نسمع انتقاد مثلا علي لعمر او علي لعثمان ونأتي ونقول لا. فيعني النقطة دي مهمة. انا الحقيقة بقول الكلام ده لاني كنت سمعت واحد من الجماعة اللي هم الموظفين الحقيقة لدى المخططين ضد الاسلام بيتكلم عن نقطة خطيرة, بيقول ان التاريخ الاسلامي عبارة عن فترة بسيطة اسمها الخلفاء الراشدين, وأما ما بعده فظلام في ظلام ودماء في دماء وجهل في جهل. ونحن اليوم مش قادرين نوصل لدرجة عصر هارون الرشيد. لا أتكلم عن بلاد المسلمين ولا البلاد ولا فرنسا اللي هي راعية الحريات ولا أمريكا تقدر توصل إلى الحرية التي كانت موجودة في هذه العصور اللي احنا بننتقدها. يعني احنا ننتقد عصر هارون الرشيد, قارن بينه وبين فرنسا اليوم, قارن بينه وبين اوروبا اليوم, بينه وبين امريكا اليوم, لن تجد درجة الحرية. ده انا قرأت بحث عن اشراك الفرس في وحريتهم بين العرب. في الحقيقة وصل لدرجة ان الشعب هو اللي بينتقد, انما الحاكم فاتح المسألة. يعني الحرية السياسية انما ممكن تيجي عند شريحة مثلا توريث الحكم تلاقي الظلم, موجود انه لا الملك الامير هيورث ابنه. فيجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا في مرة واحد اسمه معروف يعني قال لي طب يعني ملك عضوض، والملك العضوض ده ممنوع؟ ده مجرد نبوءة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. ما الملك
ما كلمة عضوض
يعني
حكم على الموضوع؟
لا ده أنا ساعتها الكلام ده كان في فات عليه بالضبط 29 سنة. رجعت أنا مخي بيلف، رجعت ففوجئت أن الدليل في كتب الفقهاء على حرمة الملك العضود ومسألة التوارث وولي العهد والكلام ده هو الإجماع. قال ولا يعرف مخالف بين المسلمين لكذا لحرمة هذا، إجماع المسلمين. فإذا كان إجماع المسلمين معناها أن حتى فقهاء هذه الدول نفسها العباسيين وهارون الرشيد وغيره كان يرى حرمة هذا الأمر في هذه العهود. فالمسألة
تخيل إحنا بقى يعني بنبص دلوقتي كده
نعم يعني
ونقارن عهد زي كهذا بالعهود المظلمة في أوروبا اللي هي بيقولوا عليها. تفضل. نعم.
أنا الحقيقة يعني إذا كان إحنا بنقدم في مصابيح الهدى نماذج لإعادة إحياء الأمة وإعادة صناعة الأمة، أنا بأجد إن هذا التوازن في شخصية الحاكم ونسخته على أي إنسان مسؤول عن أي شخص، لو مسؤول عن 10 يأتي كل من ولي على 10 مغلولا لا يفكه إلا العدل. والحديث ويل للعرفاء من النار رواه أبو داود، وفي عون المعبود يقول والعرافة لا غنى للناس عنها. العرافة يعني واحد يبقى مسؤول عن مجموعة،
العريف
يعني. فهي كالقضاء، الرسول ما يقصدش يقول ويل عرفاء من النار ما حدش يعمل عريف، هي مثل القضاء يد القاضي في النار ولو عدلت أو القضاة الثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة، لأن الناس لا غنى لهم عن سلطان قائم بأمر الله. والإمام الشاطبي الإمام المواردي في أول صفحة في كتاب الأحكام السلطانية، وأيضا الإمام الفراء ده الإمام المواردي شافعي والفراء حنبلي، أول صفحة يريدون البيت لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم لا قادة ولا صراط إذا جهالهم سادوا. شوف هارون الرشيد عالم، والعلم ده يجعله موصولا بالله، يحج عاما ويغزو عاما، وفي أعوام كان يغزو ويحج يرجع من الغزو على الحج ويطلع من الحج على الغزو.
بالله عليك ده واحد يتقال عليه ما يقال الآن يغزو عاما.
وبعدين في مرة
طبعا معروف انه الحج ياخد
شهور
راح وشهور جاي.
لا والأشد من هذا يا نقطة اللي تكلم عنها يعني أخونا الأستاذ سعيد من شوية، أنه يسمح لابن السماك أنه هو يوقفه. لبس الحرير يوما في غزوة من الغزوات هارون الرشيد، وعلم الواعظ أنه يلبس الحرير فغضب منه. وعلى فكرة هو كان يعينه ولا سلطان له عليه بعد ذلك.
صحيح ده يعني ده شرع القضاء
يعني زي حصانة القضاء بالضبط. فقال له مالك أنت؟ قال أتلبس الحرير وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب والحرير حرام على رجال أمتي حل لنسائها. فقال هارون العالم ألم يحله الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أصيب بحكة جلدية؟ ثم كشف له عن بعض جسمه فإذا به ممتلئ بالقروح.
يا سلام.
قال لقد خشيت أن أتخلف عاما واحدا عن الجهاد في سبيل الله، أنا جسمي متجرح كله في قروح رهيبة، فاضطررت أن ألبس الحرير كفقه الضرورة لأجل المرض، لكن لا أدع الجهاد في سبيل الله.
هارون الرشيد بيقول لي مين كده؟
بيقول لي واعظي
اللي
هو يعني
إذن الذي ينظر ظاهريا هارون الرشيد لابس الحرير اللي ربنا حرمه على الرجال.
نعم.
ولكن أن يكون هارون الرشيد مشتغلا بدرء الشبهة عن نفسه وبإظهار الحق وبأنه يخرج نفسه من مظان السوء ومن موضع الريب، ده رجل فيه المنزع الصالح نحو إزالة الريب. من وضع نفسه ومواضع التهم في التهم فلا يلومن إلا نفسه.
نعم. فشوف الـ 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 يغزو عاما ويحج عاما وفي أعوام كاملة كما يورد ابن كثير وغيره، إن كان يخرج من الغزو إلى العمرة والحج، ومرات كان يخرج من مكة المدينة ماشيا على قدميه. يعني
وأظن ثبت عنه أنه أمير المؤمنين الوحيد الذي كان يخرج مرتحلا في سبيل طلب العلم. يبقى إذن للغزو وللحج
وللعلم.
يعني راجل مشتغل بألوان الطاعات، مش كفاية الحكم ولكن العلم والغزو والحج.
هو أول حاجة بس بعد إذنك يا شيخنا، إنه برضو في حاجتين في منتهى الجمال. الأولى إن برضو الضرير اللي هو أبو معاوية اللي كان بيصبوله الماء على إيده واللي كان بيوعظه ويقول له مواعظ شديدة جدا زي ابن السماك ما قاله، كان دايما لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لازم هارون الرشيد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر في كل مرة يذكر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: لو وددت أن أقتل في سبيل الله فأحيا ثم أقتل، ويبكي حتى ينتحب، كان يحب الشهادة في سبيل الله. اوزن،
وهو
هذه الشخصية بيحب الشهادة في سبيل الله وإحنا نسينها وعمين نتكلم عن أمور أخرى. واسمع بقى الفضيل بن عياض، ده راجل الزاهد العابد عابد الحرمين. نعم. لما يجي يقول، فبيقول إنه المعنى اللي بيقوله أو نقول بالنص أنه قال: ما من نفس تموت أشد علي موتا من أمير المؤمنين هارون، ولو وددت أن يزيد الله من في عمره من عمري. عايز يديره من عمره. وده الفضيل بن عياض. فإذا كان الفضيل بن عياض في هذا الزمان بيمتدح
بيشهد بقاء أمير المؤمنين هارون الرشيد مصلحة
للأمة. فإحنا بنسيب هذا الحق الثابت بكل دلائله وواخدين كلام،
على فكرة دي نقطة جميلة،
من المسلسلات ومن الكتاب المزيفين للتاريخ. وأنا عجبني حضرتك أول لما قلت الدكتور جمال عبد الهادي، أنا فعلا يعني أرى أنه هو ماشي في سكة بيتكلم في الدولة العباسية والعثمانيين في برنامجي في القناة صفحات من التاريخ يوم الأحد. ده جميل قوي، بيبقى عمالي صحح في هذه المعلومات، لأنه من أكثر الناس ظلما من وجهة نظري البسيطة هو هارون الرشيد. لما يقال عنه من عالم جليل عابد كالفضيل بن عياض هذا، ده كان بيتمنى ان عمره، طب مش معقولة يكون جواري وكذا 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 ويتمنى هذه الامور ويتمنى له طولة العمر.
يا استاذ سعيد، انا عندي دليل اقوى من دليل الفضيل بن عياض. حديث الرسول صلى لما اسقطوا على هارون الرشيد: من تمنى الشهادة مخلصا من قلبي نالها وان مات على فراشه.
الله.
هارون الرشيد اللي كان يتمنى الشهادة بهذا الشكل لم يمت في قعر بيته، وإنما مات في غزو في سبيل الله شهيدا في طوس في خراسان.
الله.
مش في دار الخلافة، مش في قصور الخلافة.
جميل.
مش حول الجواري والأغاني والأطل. لا.
جميل.
ظل يغزو ويعني يتمنى الشهادة في سبيل الله على نحو ما ذكرت.
نعم.
حتى أكرمه الله: من طلب الشهادة مخلصا من قلبه نالها. صدق الله. فايه
صدقه
الله. ذكرنا بالحديث صلى الله عليه وسلم لما بيدي الواحد حقه في الغنيمة في غزوة بدر، قال: ما على هذا تبعتك، انما تبعتك على ان اضرب هنا، واشار الى نفس موضع هنا، فاختل في سبيل الله فاختل. يجي في غزوة احد اول معركة بعدها ورسول يتفقد القتلى فيجد الضربة بتاع السهم هنا هنا
الموضع.
قال: صدق الله فصدق. هو تمنى الشهادة كما ذكر فنالها في طوس في خراسان،
يعني قدم آية صدق.
نعم. وبعدين حدث له لا نسمع أن أحدا، يعني حدث له في الدفن مثل ما حدث مع هارون الرشيد، أمر أن يحفر له قبر في نفس الأرض، وقال: اقرأوا اختموا القرآن في هذا القبر. هو كان جرح وخلاص أحس بالموت، ورأى رؤيا في المنام لا وقت لتفصيلها، لكن أمر أن يقرأ القرآن كله في هذا القبر قبل أن يدفن فيه. فجلس فيه بعض العلماء وقرأوا في القبر القرآن كله، ثم سبحان الله ختم القرآن ومات هارون الرشيد
سبحان الله،
ودفن مع آخر آيات القرآن الكريم من غزو ومن أحسن نافذة للعلم القرآن الكريم
سبحان الله.
يعني أنا
بتعجب وعايز أقول عايز أقول وصية لشبابنا الحقيقة،
نعم،
وكل اللي بيشاهدنا الآن اقرأوا التاريخ
من مصادره الصحيحة،
فعلا اقرأوا التاريخ من مصادره الصحيحة حتى نصحح هذا الخطأ الجسيم الذي يقع على سيدنا معاوية بن أبي سفيان، يقع عليه خطأ وظلم أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه رداءه وكذا وكذا وكذا، ما تاخدش الوحي، ما تاخدش منه كلمتين في كتب الدراسة التعبانين وشكرا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، قال منصور بن عمار، أنا عايز أقول دلوقتي الشيخ في أحد المصابيح كان دايما يقول، وحضرتك يا دكتور قلتها كتير قوي، إنه ما ينفعش علم بلا قلب
صحيح
كده، أو ما ينفعش عابد بقلب قوي
درويش
بلا علم. هارون الرشيد اتفقنا معا أنه كان من العلماء، فقيه فاهم عالم وبيغزو يعرف يعني ايه غزو كذا. تعال بقى اسمع ابن منصور ابن عمار، قال منصور ابن عمار: ما رأيت أكثر ولا أغزر دمعا من ثلاثة. شوف الثلاثة بقى، واحد مش لم يذكره آخر، اثنين الفضيل بن عياض وهارون الرشيد. فضيل بن عياض ده مين؟ اللي ايه يبل لحيته بدموعه، واللي بيصلي في الحرمين. اذا رجل اتفقنا انه من العلماء، واتفقنا انه من المجاهدين، يغزو عاما ويحج عاما، وفي النهاية هو من اكثر الناس في عصره دمعا وبكاء وخشية لله. فكل ده ويودي ولاده يتعلمه، ويصب الماء للعلماء، ويوكر العلماء ويقتل شهيدا، والعلماء يقعدوا يقولوا له ويسمع ويبكي ويعيط ويستجيب، انت ايه، انت مين انت يعني.
ويفضل بقى انه العلمانيين كل ما في الامر انه مشتغل
بتاع النساء ومش عارف ايه والجواري،
ان المسلمين ما بيقرؤوش ما بيطلعوش ويلعبوا بقى في
دماغهم. يا اخي هؤلاء المزيفون احنا نتحداهم على مائدة الحوار. واحد من هؤلاء المزيفين كتب قال لك روى البخاري، وجاب السلسلة بتاع البخاري كما هي، صدق وهو كذوب،
نعم،
عن فلان عن فلان عن فلان أن سعد بن أبي وقاص لم يكن يحسن الصلاة. خلاص، وراح قافل الرواية، قال لك الأمراء بتاعة الأمة الإسلامية دي ما كانوش بيعرف يصلي، واللي بيقول الكلام ده في حياته ما ركع لله ركع، يعني هو إنما هو يريد يعني كما قال الله يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ترجع شيخ حازم إلى رواية البخاري الصحيحة تلاقي الكلام كالتالي، نفس العنوان، نفس عمر بن الخطاب يستقبل الحجيج فيسألهم عن سيرة الولاة، فسأل عن سيرة سعد بن أبي وقاص، فقال أحد أهل الكوفة إن سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاة، يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخيرتين.
شفت بقى يعني
الراجل ده فاهم إن الصلاة دي عاملة زي قطعة الجاتو تقسمها قد بعضها، الأولانية قد التانية، والتانية قد التالتة، والتالتة قد الرابعة. فسيدنا عمر أدرك إن الراجل مش فاهم، راح منادي لمين؟ سعد بن أبي وقاص، قال إن هذا يزعم أنك لا تحسن الصلاة. قال والذي نفسي بيده إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخيرتين. هذا المدلس الكبير يذهب بالروايات كلها اللي فيها تقريض لمنهج عمر في متابعة الولاة، إنه يسمع لعموم الناس، وإنه لما لقى واحد مش فاهم يفهمه بطريقة رائعة وجميلة يجيب الحاكم الوالي.
لا هو مغرض، هو عايز غرض،
نعم،
هو بياخد حتة ويزبط
قصصها زي اللي بيقول إيه
يزبط.
قالوا تعالى صلي في الجامع، قال لك جامع مين يا عم؟ دع المساجد للمصلين وطف بنا إلى سلمان يسقينا فإن ربك لم يقل ويل لمن سكروا ولكن قال ويل للمصلين. إخواننا بقى اللي شوهوا إخواننا اللي شوهوا سيرة هارون الرشيد شغالين بنفس المنهجية الإيه الخمور.
احنا عايزين في نهايه هذا المصباح تدينا كده
الخمرج اللي قال داعي المساجد المصليه
بالظبط. ادينا الكوبليه بتاع الاكلاشيه الجميل اللي ناس
شيل الكوبليه والاكلاشيه عشان نبقى يعني ماشيه بيه.
يعني الجمله الجميله دايما بتفكرنا بيها قبل ما شيخنا يتفضل.
انا بقول ايه من سعيد في صناعه الامه ثلاث حاجات: القوه الايمانيه كما كان عند هارون الرشيد، والقوه العلميه الحضاريه، والقوة العسكرية التي تحمي ثغور الأمة.
ثلاثة في منتهى الجمال.
نعم، يعني هو الحقيقة أنا أقول إن الذي أصاب دولة هارون الرشيد بالتقولات التي جاءت عليها كان هو النجاح الأسبق إداريا واقتصاديا الذي جعل الأموال تنهمر عليه. فهو مثلا في الرواية التي تفضلت حضرتك بها يقول: أمطري يا سحابة أمطري حيث شئت فحيثما نزل ماؤك سيأتينا خراجك. الخراج ده فقه استحدثه المسلمون ولم يكن موجودا بنصه، وإنما استحدثوه حتى لا ينشغل المسلمون أنفسهم بالعمل. استحدثوا فقه الخراج اللي هو إيه؟ اللي هو خلي الأراضي مع الكفرة اللي فتحت بلادهم يشتغلوا فيها علشان هم اللي يشغلوا بالدنيا. احنا ما عندنا قضايا العلم وقضايا الجهاد وقضايا الدعوة وقضايا الحكم وقضايا، وما يخرج يأكلون ويشربون ويشبعون ويغتنون والدولة لها نصيب. فكثرت أموال المسلمين نتيجة فقه الخراج وهو كنجاح فكثرت. لكن كون ان انا استخدم هذا في الطرف هذا اصاب الدولة بما اصابها، ولكن يظل هارون الرشيد والله أعلم بما وقع منه من التقصير، ونحن ضد تقصيره بأكثر مما يتصور الخصوم، ولكن في نفس الوقت نتكلم عن العالم المؤدب لأولاده، الشهيد الذي قتل شهيدا، البكاء المشهود له من الفضيل بن عياض ومن كرام الأمة، يعني إنسان. وأعتبر أن الفترة الزمنية نفسها لهذه الدولة هي في الحقيقة مصباح الهدى الذي تناولناه بأكثر من شخص، كما تفضل فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح وقال إن التاريخ الصغير غير التاريخ الكبير الحقيقي.
برضو يعني
نسمع منه.
يعني هو أنا أختم بقول جميل قوي ليه، كان دائما يزور القبر اللي حضرتك ذكرته بعد ما يعني قبل ما الحادثة الأخيرة في وفاته، ويقول وهو يبكي: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فهو معترف بهذا القول أن ملكه زائل زائل وأن ملك الله باق باق. فهو يعني حياة يعني مصباح كان لابد من إزالة ما حوله حتى يضيء وهاجا كباقي مصالحه،
حتى يضيء، حتى التاريخ الإسلامي نفسه يضيء في الناس. نعم. كمبدأ ربنا يتقبل ويجزيكم خير.
الله بكم.
جزانا كلمة
تشاهدون في الحلقة القادمة.
رجل يساوي أمة.
كان حسن الجوهر والمظهر،
سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه،
صحابي ابن صحابي،
ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
احنا عايزين نستلهم مدرسة الحسن ابن علي.
الحسن ابن علي اختلف مع علي في حياة علي، اختلف مع ابوه.